إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وخشية ومحبة وشوقا له جل وعلا. ومعنا في هذا المجلس اسم الله الجميل، وهذه الكلمة في اللغة معناها واضح، فالجمال ضد القبح، والجمال هو الحسن والبهاء. ذكر ابن فارس في مقاييسه أنها ترجع إلى أصلين: الأصل الأول الذي هو الحسن ضد القبح وهو معروف وهو المراد هنا، والأصل الثاني من باب تتميم الفائدة قال: هذه المادة تدل على تجمع وعظم الخلق، تقول أجملت الشيء، وهذه جملة الشيء يعني مجموع الشيء. وقال لعله سمي الجمل بهذا لعظم خلقه، والجمل هو الحبل الغليظ، ولذلك جاء في قول الله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فسر بالجمال المعروفة يعني الحيوان المعروف، وفسر أيضا بالحبال الغليظة من حبال السفينة، لأن هذه المادة ترجع إلى تجمع الشيء وغلظه. ويمكن والله أعلم رد المعنى الثاني إلى هذا المعنى، فالحسن والبهاء في الخلق مثلا إنما كان الشيء جميلا لأنه مكتمل ومجتمع في خلقته، ومن هنا سمي الشيء الكامل في خلقته، والذي يعني جمعت فيه معاني الحسن يسمى جميلا وحسنا وبهيا، والله أعلم. قال: الجميل وهو اسم ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد في القرآن وإنما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ظن أن هذا من الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، هذا فيما بين العبد وربه جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشنع أنواع الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس يعني السخرية بالناس، وهذا فيما بين العبد وبين الناس. قال: وهذا الاسم الكريم يدل على ثبوت الجمال لله سبحانه في أسمائه وصفاته وفي ذاته وأفعاله. والشيخ هنا في هذا الدرس عامة الكلام منقول عن ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات الثاني، وجمال الصفات الثالث، وجمال الأفعال الرابع، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره. نعم، لأن الخلق لا يرون ربهم في الدنيا، والله تعالى لم يخبرنا عن كيفية هذا الجمال، فهذا أمر لا يدركه سواه جل وعلا ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، يعني من خلال التفكر في جمال الأفعال، أفعال الله وصفاته وأسمائه. والذي يكون في قلوب العباد هو زيادة اليقين بهذا الجمال، زيادة اليقين بجمال الذات والشوق إلى الله تعالى. قال: فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. إذن تتفكر أولا في جمال أفعال الله تعالى، وأفعال الله تعالى ينظر فيها من الناحية الشرعية ومن الناحية القدرية والكونية، كما قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فكيف تتأمل في جمال الأفعال؟ تتأمل في جمال الأوامر الشرعية أولا، فإذا تفكرت في شرع الله رأيت الجمال، كل الشريعة حكمة ومصلحة ورحمة ولطف بالعباد، وهذا باب لا ساحل له. أيها الإخوة، خذ الصلاة مثلا وانظر في جمال الصلاة، كيف أنها تفتتح بالتكبير الله أكبر، وترفع يديك هكذا كالمستسلم لله تعالى، وتضع اليمنى على اليسرى، وتنظر إلى موضع سجودك في غاية الذل والأدب، هذا جمال العبودية في الصلاة. انظر إلى جمال الفاتحة، كيف اختيرت هذه السورة في جمال كلماتها ومعانيها لتكون مناجاة لله تعالى. انظر في جمال الركوع والسجود، بل والله بمجرد النظر في مظهر الصلاة ترى هذا الجمال، فكيف بمعرفة حقائقها ومعانيها؟ أذكر مرة قصة لأحد المسلمين الجدد يقول: الذي جعلني أسلم أني رأيت في يوم من الأيام في حديقة جماعة يصلون، فجأة كل واحد قام يغسل وجهه وأعضاءه، ثم يصفون هكذا صفوفا منتظمة ويركعون ويسجدون، أول مرة يرى مثل هذه الحركات، فانبهر بهذا الجمال وهذه الروعة، فذهب إليهم وسألهم ودخل في الإسلام. سبحان الله، وأنت انظر سبحان الله، حتى الإنسان لما يعني ينظر مثلا في التلفاز إلى الحرم والناس يصلون ويسجدون ويركعون معا، ترى في ذلك الروعة والعظمة والجلال في عبادة الله تعالى، يقشعر جلدك من عظمة الله وروعة هذه العبادة. والله ما تجد هذا في الأديان المحرفة الأخرى، هؤلاء النصارى في كنائسهم يغنون ويترنمون ويدخلون آلات الموسيقى ويرقصون، وهؤلاء اليهود هكذا تجدهم عند حائط المبكى يهتزون بشدة الذي يراهم يقول هذا مجنون، لكن انظر إلى جمال العبادات. ثم الذي يتفكر في هذا الجمال ويعيش هذا الجمال حقيقة، وأنت في الصلاة تخشع في صلاتك وتدرك يعني حكم هذه الصلاة وتدرك أسرارها، وأنك الآن تظهر محبتك لله وخشيتك لله وذلك لله بهذه الحركات والأقوال، تشعر ب يعني هذا الجمال حقيقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال: أرحنا بها يا بلال. وهكذا انظر في جمال كل العبادات، انظر كيف الصوم، يعني ما أجمل هذه العبادة التي تزكي النفس وتجعلك تتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. بل حتى في الصورة الظاهرة، لما تنظر إلى المسلمين وهم يجتمعون على مائدة الفطر مثلا، تجد يعني هذا المعنى الجميل من الاجتماع والألفة. انظر إلى جمال الزكاة، انظر إلى جمال الحج، انظر إلى جمال المعاملات في أحكام البيوع، في أحكام الزواج، في الأخلاق الحسنة في دين الإسلام. ما ترى إلا الجمال في الأخلاق، ترى الكرم، ترى العفو، كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ترى الخشوع، ترى الزهد، ترى المسامحة، ترى الإيثار، ترى الإنصاف، ترى العدل، ترى الكرم والجود. هكذا أخلاق جميلة. بل انظر حتى إلى أبسط الأشياء في دين الإسلام، إلى الآداب، آداب قضاء الحاجة، آداب الطعام، ترى الجمال في الشريعة والأدب. الآن هؤلاء يقولون اتيكيت وما أدري إيش، انظر إلى هذا الجمال في الشريعة، ما يوجد مثله في هذه العادات، ومهما اخترع الناس بعقولهم. حتى أنه جاء في الأدب على مائدة الطعام كما في صحيح مسلم أكثر من 20 أدب، فقط 20 أدب مع الطعام. أي روعة وأي جمال أعظم من هذا الأمر. فإذا هذا يدخل في جمال الأفعال، جمال الأوامر الشرعية. وانظر إلى كلام الله، ما أجمل القرآن، تجد الجمال في ألفاظه، في معانيه، في قصص القرآن، أجمل القصص وأحسن القصص. تجد الجمال في ترتيب آياته، ترتيب سوره، تجد الجمال في مقاصد القرآن، معاني جميلة وعظيمة. فهكذا الإخوة، المسلم يعيش مع هذا الجمال الذي لا ساحل له. وكلما تفكرت في هذا الجمال، جمال الأوامر الشرعية، ازددت يقينا بالله وشوقا للقاء الله ومحبة لله. ثم كذلك تنظر في الجهة المقابلة إلى الأفعال ماذا؟ الكونية. وهذه ممكن أن تنظر إليها بنظرين: أن تنظر أولا إلى جمال المخلوقات، هذا واحد، والنظر الثاني أن تنظر إلى جمال الأقدار، أن تنظر إلى جمال المخلوقات. الله تعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني جميل وحسن. تأمل: من كل زوج بهيج، تذكرة، قال: من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لما تتفكر في هذا الجمال، انظر إلى السماء ما أجملها، هكذا سقف عالي عظيم وسماء زرقاء ما ترى فيها من شقوق وفطور، وانظر إلى جمال الكواكب والنجوم في الليلة المظلمة، هكذا ترى النجوم متناثرة في السماء. ممكن نحن يعني حرمنا من التأمل في هذا الجمال بسبب التمدن والأضواء، فما يكاد الإنسان يرى مثل هذا. لكن الذي مثلا يخرج إلى البر ويكون في أول الشهر أو آخر الشهر القمر يعني ليس ببدر، فينظر إلى يعني جمال هذه النجوم. والله تعالى ذكر أن هذا من مقاصد خلقها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني هي زينة للسماء، زينة يعني كمال في الحسن والبهاء والجمال، فكيف تحرم نفسك من التفكر في هذا الجمال؟ هذا من التعبد لله تعالى باسمه الجميل، تتفكر في جمال المخلوقات، الشمس والقمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، انظر كيف القمر لما يكون بدرا هكذا يبعث في قلبك شيء، هذه لغة لعلها تكون بين الإنسان، بين قلبك وبين الكون، لغة التفكر في مخلوقات الله، فتزداد يقينا بجمال الله جل وعلا. مثلا اقرأ قول الله تعالى: والسماء ذات الحبك، يعني كما جاء في تفسير الآية أن الله تعالى زينها بهذه النجوم والكواكب حتى حبكت كأنها نسجت نسجا في هذه السماء. أنا أذكر رأيت صورة يعني مقدرة لهذا الشيء، يعني صورة للمجرات وعلاقتها ببعض، والله يعني كأنه نسيج يعني جميل ومحكم ومتقن، بل لما تنظر الآن لما صوروا بعض المجرات وصورها تجد أشكال يعني عجيبة وغريبة، هذا شكل حلزوني وهذا شكل دائري وهذا شكل كذا، يعني أشياء عجيبة. وهكذا انظر إلى يعني الأرض وما عليها من أشجار وثمار وأزهار وأنهار، انظر إلى جمال الطبيعة. أحيانا ممكن يأتون ببعض البرامج التي فيها عن الطبيعة والحيوانات وجمال هذه الأشياء، فهذا الإخوة لو أن المسلم يعني هكذا ما يجعل يعني طبعا هذا يعني همه دائما، لكن مثلا إذا كنت في شيء من يعني الفسحة في وقتك فرأيت شيئا من هذا وقلت سبحان الله وتفكرت في خلق الله، فيعني بل الله تعالى حثنا في القرآن على السير في الأرض والتفكر يعني في مخلوقاته، وإلا مثلا الله تعالى الآن يعني لماذا يخلق آلاف الأنواع من الزهور والثمار المختلفة في أشكالها وألوانها وطعمها؟ لماذا؟ أنه لو كان المقصود كفاية الإنسان يكفي يخلق نوعا واحدا من أنواع الطعام خلاص يأكل ويشبع، لكن المقصد أن تزداد إيمانا بعظمة الله وجماله جل وعلا. فإذا هذا يعني باب عظيم من أبواب زيادة الإيمان. ثم كذلك جمال الأقدار، فتعلم أن قدر الله تعالى كله خير، قدر الله تعالى كله خير، فبالنظر إلى أفعال الله، أفعال الله كلها حكمة ورحمة ومصلحة، لكن بالنظر إلى المفعول الذي يقع في الأرض ويحدث للإنسان، فهذا المفعول منه ما هو خير ومنه ما هو شر، وهذا الشر نسبي بالنسبة للإنسان. المرض مثلا، المرض شر بالنسبة لك أن لا يلائم حياتك ويتعبك، لكن بالنسبة إذا نظرت إليه بأنه فعل من أفعال الله فهو ماذا؟ فهو خير. ما يقدر الله تعالى عليك المصيبة والمرض ليشقيك، وإنما ليكفر سيئاتك ويرفع درجاتك، لا بأس طهور إن شاء الله. فبالنسبة للفعل نفسه فأفعال الله تعالى كلها خير، حتى لما خلق الله تعالى إبليس والمعصية، لولا هذا لما كان هناك توبة إلى الله وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فبالنظر إلى المآلات والنتائج ففيها خير عظيم وحكم باهرة. فإذا لما تنظر إلى القدر أفعال الله تعالى كلها خير، ومن نظر إلى القدر بهذه العين تجده يحمد الله تعالى في السراء والضراء، لأنه يرى المنحة محنة من الله، يرى المحنة منحة من الله تعالى، يرى البلية نعمة من الله تعالى. وانظر مثلا يعني لما اتهمت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، هذا إذا نظر إليه الإنسان سيقول هذا شر، لكن الله يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، اتهام أم المؤمنين في عرضها، قل بل هو خير لكم. وكم في هذه الحادثة من الفوائد والعبر. وأنزل الله تعالى فيها آيات، أنزل في شأن عائشة رضي الله عنها آيات تتلى إلى يوم الدين. فالحزن الذي أصابها هذا أمر مؤقت، لكن انظر إلى الخير العظيم الذي نالته بسبب هذا الاتهام، تذكر في القرآن إلى يوم القيامة. فإذا تنظر إلى جمال أفعال الله، إلى جمال قدر الله، وأن تنظر في حياتك بالفعل تجد أحيانا الله يقدر شيء في حياتك فتتضجر وتتسخط، لكن بعد مرور الأيام ينكشف لك أن هذا هو الخير، قل الحمد لله، الحمد لله على كل حال. فإذا الذي يتفكر في جمال الأفعال يرتقي إلى جمال الصفات، إلى معرفة الصفات. فالذي يقدر هذا ويخلق هذا الجمال ويشرع هذه الشريعة الجميلة لا شك أنه هو العليم الحكيم الرحيم اللطيف بعباده، وهذا هو جمال الصفات. وإذا كان جل وعلا متصف بالصفات الجميلة فهو أولى بالجمال أن يكون من أسمائه الجميل في ذاته جل وعلا. لذلك قال فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. وذلك هناك أبيات جميلة لابن القيم في النونية يقول وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل وقربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء والبرهان. قال وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وهو الجميل على الحقيقة، هذا جمال الذات، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا. انظر كيف استدل على جمال الذات بماذا؟ قال كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، وجمال سائر هذه الأكوان، هنا انتهى البيت الأول. البيت الثاني من بعض آثار الجميل، عندي هنا وما أدري، من بعض آثار الجميل وقربها، ولا إيش يكون، كيف يكون معنا؟ من بعض آثار الجميل ممكن فربها، ها؟ فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. أنا نقلت هكذا يعني مكتوب في يعني الكتاب الذي نقلت عن هذه الأبيات وبالقاف وقربها أو قربها، فأشكل علي المعنى، لكن الآن يعني خطر في ذهني ربما تكون فربها، يعني وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. نعم، إذا نبقى على هذه فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. قال البيت الثالث فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء، لعلها أيضا هنا بالبرهان وليست والبرهان، ليست معطوفة وإنما ثبت هذا الجمال بالبرهان. قال فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. نعيد كتبته، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. قالوا من هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، إذا تبين أنه تعالى لا يقدر شيئا إلا بحكمة ففعله جميل، ولا يشرع شيئا إلا بحكمة ورحمة فشرعه جميل، وهو المتصف بالجمال وهو الجميل في ذاته، فإذن هو المحمود على كل شيء والحمد كله لله، ومن هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله. يعني هذا من آثار التعبد لله بهذا الاسم، من الفوائد العملية أن تلهج بحمد الله تعالى، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته. لماذا؟ لأنه الجميل في ذاته. والقلوب الإخوة فطرت على محبة الجميل في أخلاقه في أوصافه، فكيف بجمال الله تعالى الجمال المطلق؟ فإذن هو يستحق أن يعبد لذاته وأن يحب لذاته وأن يشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد، فهو كما أثنى على نفسه، لأنه لا أحد أعلم من الله بالله تعالى، لا أحد أعلم بحقيقة جمال الله وحقيقة أوصاف الله تعالى العظيمة إلا هو جل وعلا. فالحمد الحقيقي هو حمده لنفسه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الله يحمد نفسه على أنه أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، هذا هو الحمد على الحقيقة. وأما الإنسان لما يحمد الله ويعبد الله فلا شك أن هذا فيه شيء من النقص، لأنك لا تعرف كمال العظمة وكمال الجمال، لا تعرف حقيقة هذا الجمال وحقيقة عظمة الله. مهما تعرفت على الله بأسماء وصفاته فكمال الله ليس له نهاية وجماله ليس له نهاية، فأنت لما تحمد الله وتعبد الله فمقامك فيه نقص. ولذلك قال: أعرف الخلق بالله لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يعني الثناء الحقيقي كما تثني أنت على نفسك، أنت بكمالك وعظمتك وجلالك لا يقدرك إلا أنت، ولا يعرف العظمة على الحقيقة إلا أنت يا رب. فإذا قال: وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد، فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط. إذن هذا مر معنا في القدر، أفعاله كلها حسنة محبوبة له، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه. يعني الآن الله تعالى خلق المعصية، المعصية هل الله تعالى يحبها؟ لا، يبغضها، لكن بالنظر إلى فعل الله هي خير، ولكن بالنظر إلى أنها هكذا من مفعولاته وأنها يعني مخالفة لأمره فهي مبغوضة مسخوطة عند الله. فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، ليس في أفعاله، أما المفعولات نعم يوجد، وليس في الوجود. ولذلك يعني يخطئ البعض لما يعني هكذا ينظر إلى القدر ويخلط بين الفعل والمفعول، فيرى أن كله جمال، فينظر إلى المعصية مدام أن المعصية قدرها الله فهي جميلة ويرضى بها ويفعلها، هذا كما يعني عند الجبرية، وهو انسلاخ في الدين، انسلاخ من الدين. نعم. قال: وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه. أن تحب الشيء لذاته هذا إنما يكون لله وحده جل وعلا، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، مثل محبة الأنبياء والصالحين، فهذه المحبة أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، فهذه يعني محبة لأجل الله، تزيد في محبة الله، وإلا فهي محبة باطلة. نعم هناك محبة طبيعية، محبة الأهل والأولاد والزوجة، ويمكن أن يجعلها لله تعالى أيضا، يعني بأن يعني يتعاونان على طاعة الله ويزداد مثلا حبه لها إذا ازدادت في طاعة الله وهكذا. فمحبته صحيحة إذا كان لأجل الله، قال وإلا فهي محبة باطلة، محبة الشهوات المحرمات، محبة فلانا لأجل مصلحة دنيوية، فهذه محبة لا تبقى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال وهذا هو حقيقة الإلهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. يعني أنت إذا نظرت إلى ذات الله وتفكرت أن الذات الإلهية متصفة بأعظم الصفات والجمال فتحبه لذاته، ثم إذا نظرت إلى رحمته وإحسانه تحبه أيضا لإحسانه. قال فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته، فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه، ويحمده على ذلك فيحبه من الوجهين جميعا. فتحب الله، تحمد الله تعالى لكماله في أسماء وصفاته، ثم الوجه الثاني لإحسانه بك وإنعامه عليك. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، لا يصلح ذلك إلا له سبحانه، والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا. ذلك المشرك يعني يحب هذا الصنم أو هذا الولي بحيث أن قلبه يتعلق به فيصرف له ذله وخضوعه ويدعوه ويستغيث به، فهذا صرف المحبة لغير الله. وقال رحمه الله والمحبة لها داعيان، الجمال والإجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه. الإجلال محبة مع تعظيم، المحبة إذا كانت فيها تعظيم وذل تسمى إجلال، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه، لأن كل ما سوى الله ناقص وإحسانه ناقص، فما يمكن أن يحب لذاته من كل وجه. قال إن معرفة الله عز وجل بالجمال من أعز أنواع المعرفة وأعظمها شأنا، فإن أتم الناس معرفة من عرفه سبحانه بكماله وجلاله وجماله، ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو إيش عندكم هنا النسخ، نريد النسخ، فرضت الخلق، حد عنده شيء ثاني؟ طيب ولو إيش، ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل صورة، هكذا ولو فرضت يعني أنت تقدر في ذهنك نعم على أجملهم صورة، ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، يعني فرضت الخلق كلهم هكذا، لأن إذا قيل ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل صورة ما يركب الكلام، أما تقول ولو فرضت الخلق كلهم يعني فرضت قدرت في ذهنك أن الخلق كلهم على أجمل صورة، طيب وكلهم على تلك الصورة ونسبت، نعم هذا هو، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه كما ثبت في مسلم. ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال، أن كل جمال نعم، أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة في من آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال كما مر معنا في أبيات ابن القيم؟ إذا كان كل جمال في الدنيا من آثار جمال الله، فما الظن يعني بصاحب هذا الجمال؟ ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، فهو سبحانه نور السماوات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. فإذا يعني الإخوة يعني تفكر في يعني جمال الذات، طبعا العبد لا يدرك حقيقة هذا الجمال، لكن كما عرفنا كلما تفكر في جمال أفعال الله من الناحية الشرعية ومن الناحية القدرية ومن المخلوقات، وتفكرت في أسماء الله الحسنى وصفات العليا، تزداد يقينا بجمال الله، وإذا زدت يقينا بجمال الله تزداد محبة لله وتزداد شوقا للقاء الله، وهذا له أثر عظيم في عبودية الإنسان. والله هذا الاسم الإخوة يعني يجعل الإنسان يرتقي إلى أعلى درجات الإحسان والإيمان. فلما مثلا تصلي وتناجي ربك تكون على رجاء أن تلقى الله تعالى وأن تنظر إلى جماله، أنت الآن في الدنيا تناجي محبوبك هذا الجميل العظيم، وتود وتشتاق للقائه والنظر إليه جل وعلا. ولذلك يعني كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لو يعلم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم. لو يعلم العابدون والزاهدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم، يعني ما أطاقوا ما تحملوا، يموتون إذا قيل لهم لن تروا ربكم يوم القيامة في الجنة، كما ينكر هذا بعض أهل البدع. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالمسلم الآن لما يبني عبادة على هذا الاسم الجميل فيشتاق في كل عبادة، وأنت تعبد الله تعالى في صلاتك في صيامك تقول: إنما أنا أصلي لأجل أن ألقى ربي جل وعلا، أصوم لأجل أن ألقى الله تعالى غدا. الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولذلك يعني تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أدعيته قبل السلام، انظر بعد أن ناجى ربه جل وعلا هذه المناجاة العظيمة التي فيها المحبة والشوق، كان من أدعيته قبل السلام الدعاء الطويل: اللهم أحني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة إلى آخره. وفي هذا الدعاء قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه قبل أن ينصرف من بين يديه. انظر كيف كان يصوم ويواصل الصيام ويقول: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لا شك أنه قلبه معلق بالله تعالى وبجماله ويشتاق للقائه، ينتظر هذا اليوم، متى يأتي هذا اليوم الذي يكشف الله تعالى فيه الغطاء فنرى ربنا جل وعلا، نتلذذ بهذا الجمال ونرى هذا الجمال على حقيقته. هكذا المسلم يكون يعني في غاية الشوق للقاء الله تعالى في حياته الدنيا. ولذلك هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه؟ ما الذي جعله يسجد لله تعالى في صلاة الليل بمقدار 50 آية كأنه يعني ما يطيق أن يرفع رأسه؟ يشعر لا شك بالشوق للقاء الله والنظر إلى وجهه جل وعلا والاطلاع على هذا الجمال العظيم. وهكذا كان السلف الإخوة قلوبهم معلقة بالله في عباداتهم، كما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان في الطواف يقول وهو يطوف يعني حول بيت الله ويشعر بقرب الله تعالى منه، قرب من الله هو الآن عند بيته، فيقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه، أحبه وأخشاه. وهكذا يعني كما جاء عن أحد نساء السلف، ربما يكون في بعض الألفاظ مرات شيء من المؤاخذة، لكن كانت يعني إذا دخل عليها الليل تقول يا ربي، يعني معنى كلامها كذا، يا ربي نامت العيون ويعني غلقت الملوك أبوابها، ويعني ها أنا بين يديك، فتخلو بربها جل وعلا في صلاة الليل. فهكذا الإخوة المسلم، يعني من أعظم الآثار لهذا الاسم أن تبني عبادتك وتبني مناجاتك لله، دعائك، ذكرك لله، تبنيه على المحبة، لأن المحبة هي روح العبادة. المحبة هي روح العبادة. الصلاة بلا محبة مثل جسد لا روح له، فتبني العبادة على محبة الله والشوق للقاء. طيب كيف يأتي هذا الشوق وهذه المحبة في القلب؟ من أعظم الأسباب أن تتفكر في اسم الله تعالى الجميل، وأن تشتاق لرؤية هذا الجمال. قال وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من كلام ابن القيم أيضا يعني في الفوائد، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال يشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك. قال إن الله جميل، هذه معرفة، تعتقد أن الله جميل، ثم وكما عرفنا تتعبد لله بهذا وتشتاق للقائه، هذه ثمرة هذه المعرفة، الشوق والمحبة. ثم كذلك سلوك، قال يحب الجمال. هذا ماذا يثمر في سلوكك أنت إذا عرفت أن الله يحب الجمال؟ قال فيعرف الله أولا، أو فيعرف الله أولا بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبده بالجمال، يعبده بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فإنه سبحانه يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق. إذن الله جميل يحب الجمال، يحب أي جمال، ليس فقط جمال الصورة، هذا لا، هذا أمر يعني ما يتعلق به أمر شرعي من محبة وذم، وإنما المراد بالجمال يحب الجمال، سيأتي معنا. قال فإنه سبحانه يحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق. هذا الإخوة لو تفكر في الإنسان والله يستحي من ربه، لما تتعبد لله تعالى باسمه الجميل من هذه الناحية، كيف يرى الله تعالى منك القبيح ويسمع منك القبيح، يسمع منك الغيبة والنميمة، الله يسمعك. فهذا يجعل العبد يستحي من الله تعالى. الله جميل يحب الجمال، ما يحب الكلام البذيء والفاحش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء، ما كان لعانا ولا طعانا ولا الفاحش البذيء. فما تجعل الله تعالى يسمع منك إلا الطيب والكلام الجميل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وتتلو كلام الله، هذا يكون غالب كلامك في الدنيا والكلام الذي فيه خير ومنفعة. قال وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، صورتك جميلة قبيحة، هذا ما ينظر الله إليه، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هل أنت تزين قلبك بالإيمان واليقين والمحبة والشوق للقائه؟ فوعجبا من يزين ظاهره وهو محل نظر الخلق إليه وينسى قلبه وتزين قلبه وهو محل نظر الخالق إليه. قال وجوارحه بالطاعة، تجمل جوارحك بالطاعة، تكون هكذا مطواعا لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. مطواعا، لسانك، بدنك، حركاتك، سكناتك، كلها في طاعة الله. وبدنه بإظهار نعمه، بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار الأظافر إلى غير ذلك. وهذا يفتح لنا باب عظيم في التعبد لله في هذه العادات. من منا الآن يستشعر أنه يتعبد لله باسمه الجميل إذا قلم أظافره، أو ذهب ليزيل العرق عن نفسه يغتسل مثلا، فتنوي بهذا نية حسنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله تعالى يحب هذا الجمال، لذلك جاءت الشريعة يعني هذه الأمور الحسنة الجميلة في الإنسان. قال فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فالحديث يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في الحديث نفسه، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء. وفي السنن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب، ثيابها قديمة بالية، فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك، فليرى أثره عليك. فإذن هذا أيضا من الجمال المطلوب، الجمال في الثياب والظاهر. لكن الإخوة هذا يعني له ضوابط متى يكون ممدوحا. أولا أن ما تنسى الجمال الباطن، فجمال الباطن هو الأصل. أما الإنسان يكون دائما مهتما بمظهره، أو المرأة هكذا تهتم بظاهرها، ثم جمال الباطن يعني لا يهتم به. فيوسف عليه الصلاة والسلام جماله الباطني أخرجه من السجن بسبب العلم، وأما جماله الظاهر أدخله السجن. فالأصل هو جمال الباطن. ثم كذلك من الضوابط في هذا أنه يترك الإسراف والمغالاة. واحد يضيع أمواله على أمور ظاهرة ويقول لا الله جميل حب الجمال، وهو يسرف في هذا ويغالي في هذا الباب. كذلك يعني من الضوابط في هذا ترك الحرام، ما تفعل شيئا محرما مثل الإسبال أو لبس الحرير يقول الله جميل وتلبس الذهب، لا هذا الله حرمه. ثم كذلك الأمر المحمود في هذا أن تكون يعني على توسط، أن تكون على توسط، تزهد في الدنيا لكن يعني يرى أثر النعمة عليك، تكون متوسطا. ولذلك يعني هذا يعني ما يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. أحيانا الإنسان يعني كان بهذه الصفة لا بأس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. فهذا يعني المقصود منه ما يتكثر من يعني الجمال في الظاهر ويغالي فيه، وإنما يكون متوسطا فيه. وكذلك يراعي العرف، عرف الناس. من بعض الناس مثلا يقول أنا أزهد فيلبس مثلا ثياب غير مكوية، يخرج أمام الناس هكذا بثياب غير مكوية، ولا أنا ما لي علاقة بالناس وما. هذا يعني فيه شيء من يعني عدم إظهار النعمة على الإنسان. وكل زمان له يعني عرفه بين الناس. فإذا هذا يعني من الأمر الذي يحبه الله، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليك، وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذا من الأمر الذي يحبه الله. قال فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، لكن كما عرفنا ببعض الضوابط. وذلك من شكره على نعمه، هذا من الشكر. والشكر جمال باطن، نعم، والشكر جمال باطن. فيحب سبحانه أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة، والجمال الباطن أو الجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم. تأمل كيف قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الريش الذي فيه الكمال في اللباس والزينة والجمال، ليس فقط لباسا يواري سوآتكم، قال وريشا فيتزين المسلم. قال وأمرهم بالتقوى لتجمل بواطنهم، لتجمل بواطنهم. قال ولباس التقوى ذلك خير، نعم. وقال في أهل الجنة ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجمل وجوههم بالنظرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. هذا وتمام المنة على أهل الجنة، أعظم النعيم أو أعظم النعم رؤيتهم إلههم ربهم ومولاهم الجميل الجليل سبحانه، فإنها أعظم ما يعطون وأجل ما ينالون، وهي قرة العيون وبهجة النفوس وسرور القلوب ونضرة الوجوه وأعظم الإكرام. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فبهذا ترى حقيقة هذا الجمال، نحن الآن نتكلم عنه في الدنيا ونحن في غاية الشوق لرؤية هذا الجمال، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا في هذا الفوز العظيم. هنا فائدة الإخوة ذكرها ابن القيم رحمه الله أيضا يعني في معرض كلامه، بالنسبة للجمال في الصورة واللباس والهيئة، قال: منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يحمد ولا يذم. إذن ثلاثة أنواع. قال: المحمود يعني الجمال في الصورة، متى يحمد الجمال في الصورة واللباس والهيئة؟ قال: ما كان لله وأعان على طاعة الله، ما كان لله وأعان على طاعة الله، مثل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، يلبس حلة خاصة للوفود لاستقبال الوفود، فهذا يعني فيه إعانة أو فيه يعني شيء من يعني إظهار رفعة الإسلام. تأتي الوفود يعني فيرون نبي الأمة هكذا بلباس جميل، فيعني هكذا يعني يكون في أنفسهم شيء من رفعة هذا الدين وجمال هذا الدين. وهذا يعني يدخل فيه الإخوة لباس العلماء ولباس الخطباء، أن يكون فيه شيء من الجمال أو حتى يكون فيه شيء من الهيبة، ويكون المقصد من هذا يعني وجه الله تعالى وإعانة والإعانة على يعني طاعة الله وتعظيم يعني الدين في نفوس الناس. نسأل الله أن يعيننا على هذا. وهذا قال نظير لباس آلة الحرب للقتال، واللباس أو الخيلاء يعني في الحرب إنما جازت لأجل هذا المقصد. ولذلك نحن من هنا الإخوة، الإنسان إذا وقف أمام المرآة وجمل ظاهره مثلا، يمشط مثلا لحيته، يلبس اللباس الجميلة، فيعني ينوي نية حسنة، يعني ينوي نية حسنة، وهي أني يعني أنا الآن مثلا لما يراني الناس بلحية وكذا ثم يرون الظاهر يعني جميلا، يكون هناك شيء من التقدير والاحترام. لأن بعض الجهلة لما يرى مثلا، خاصة إذا رأى إنسانا مستقيما له لحية وكذا ثم يعني رآه رث الهيئة، طعن يعني في هذا وقال يعني هؤلاء يعني دراويش وهؤلاء كذا وكذا يعني. فالمسلم ما يعرض نفسه لمثل هذا، وينوي نية حسنة، فما يكون يعني قد يعني أضاع وقته، لكن كما عرفنا أن يكون بالضوابط المعروفة. ثم قال المذموم، النوع الثاني المذموم، قال: ما كان للدنيا والفخر. إذا تتجمل لأجل أن تفتخر على الناس بجمالك، قال: والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون غاية العبد، وأن يكون غاية العبد، يعني أن يكون الجمال هو غاية العبد. فإن كثيرا من النفوس ليس لها هم في سوى ذلك بالفعل. لذلك الله تعالى ذم هذا الأمر، قال: وإذا رأيتم تعجبك أجسادهم أجسامهم، إذا رأيتم تعجبك أجسامهم للمنافقين، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. لكن هذا الجمال ما نفعهم شيء. فالمقصد إذا كان الإنسان نوى بهذا الجمال التفاخر، أو أن يكون هذا هو غاية العبد، وهذا مما ابتلي به كثير من النساء اليوم، تجد الواحدة تتزين أمام المرأة بالساعات، وخاصة إذا كان هناك عرس، حدث ولا حرج، ويستسألك هل يجوز الجمع بين الصلوات لأجل ما يذهب هذا الشيء الذي تضعه على الوجه وكذا. ما ينبغي أن يعني يجعل هذا الباب لهذه الدرجة بهذه الدرجة، بحيث أنه يكون هو غاية العبد في حياته، وما يستطيع أن يعني يخرج، ما تستطيع المرأة أن تخرج إلا إذا وضعت كذا وكذا، ويعني يكون القلب معلقا بهذا، لا، فيكون هناك اعتدال في هذا الباب. ثم الثالث قال: ما لا يحمد ولا يذم، قال: ما خلى عن هذين القصدين. فهذا يعني الأمر ليس مقصودا في ذاته، جمال الصورة ليس مقصودا في ذاته، إذا عرفنا إذا كان فيه إعانة على طاعة الله فيحمد، إذا كان فيه يعني، وهذا يأتي بالنية الحسنة، إذا كان فيه نية فاسدة يذم، وإلا إذا ما وجدت أي نية تجمل نفسك هكذا من باب المباحات، نعم هذا مباح لا يذم ولا يعني يحمد، لكن الإنسان يعني يخسر أنفاسه. المسلم الإخوة يغتنم كل أنفاسه بالنية الحسنة، يعني وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بالنظر إلى ذات الصورة ما يتعلق بها مدح وذم، إنما الذم والمدح يعني يتعلق إذا كان هذا اللباس أو الهيئة أو الصورة إذا كانت يعني وسيلة لي يعني طاعة الله، أو في المقابل إذا كانت وسيلة للحرام فتذم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. بالنسبة للأسبوع القادم أنا أعتذر، يعني عندي ظرف طارئ الأسبوع القادم، أعتذر عن الدرسين بعد المغرب بعد العشاء، اليوم نكمل بعد العشاء، لكن الأسبوع القادم الإخوة فقط الأسبوع القادم يعني يتوقف الدرس، ثم نرجع مباشرة، يعني نرجع مباشرة الأسبوع القادم ليس فيه درس، الأسبوع الذي بعده نستمر في درس الأسماء الحسنى ودرس بلوغ المرام، يعني ما بقي شيء، يعني ممكن نأخذ أيضا يعني درسين ثلاثة ثم نتوقف لأنه سيأتي رمضان، فيعني لكن الأسبوع القادم إن شاء الله يعني يعني لا يوجد درس. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.